ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكر أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. قال أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقد، ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبته. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك وساق الحديث. كذلك في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثت بنو سعد بن بكر ومام بن سعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره عند باب المسجد ثم عقل، ثم دخل المسجد فذكر نحوه. فقال: فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: يا ابن عبد المطلب، وساق الحديث. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا منهم. فبيذكر أبو داود رحمه الله من خلال هذه الروايات ما ترجم له في هذه الترجمة: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. وبيذكر هنا: هل يا ترى يجوز للمشرك أن يدخل المسجد أم لا؟ ومعلوم أن إنما المشركون نجس كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فهل يجوز أن يدخل المسجد أم لا؟ ومعلوم كما بينا قبل ذلك في مسألة الجنوب، يبقى لا يدخل المسجد إلا على سبيل المرور والعبور، لا يدخل المسجد إلا على سبيل العبور والمرور. وكذلك الحائض أو النفساء، يبقى المرأة الحائض أو النفساء أو الرجل الجنوب، يبقى عند ذلك لا يجوز له أن يدخل المسجد إلا على سبيل العبور والمرور كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فهنا ترى المشرك جاز له أن يدخل المسجد أم لا؟ فذكر من خلال هذه الروايات أن هذا الأمر حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في الرواية الأولى: قال: دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقل، ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له رجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبته. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك. فذكر من خلال هذه الرواية أن هذا رجل مشرك، كما بينت الرواية الثانية التي يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. فأناخ هذا الرجل الجمل في المسجد، وأن في رواية ثانية أنه قد أناخ ذلك الجمل عند باب المسجد، يبقى أناخ الجمل وعقل ذلك الجمل عند باب المسجد، ثم دخل حيث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة كما ذكر في رواية ثانية عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين القوم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: كل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. قال: والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه. يبقى ده الإنسان المتكئ، وأن الإنسان المتكئ كده يبقى مائل على أحد الشقين، وبالتالي بيعتمد على يعني ذلك الشقة، أو بيعتمد على إحدى يديه في الجلوس. ده أساسنا ده المتكئ في أعراف الناس، لكن المتكئ هو الجالس المتربع، ويبقى الجالس المتربع يبقى هذا هو المتكئ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكئ في طعامه، يبقى بيجلسش جلسة المتربع، قلنا اللي هو أساسا بيبقى عنده نعم للطعام، ولكن له جلسة عند الطعام. يبقى المتكئ يبقى هو الذي جلس قاعدا على وطاء كما قال وبين الإمام الخطابي رحمه الله، وأن أعراف المتكئ في أعراف الناس كما ذكر وكما بين هو الذي يتكئ على أو مال على في قعوده معتمدا على أحد شقيه، نقوله مائل على الجانب الأيمن مائل على الجانب الأيسر، يبقى هذا هو المتكئ، هذه جلسة المتكئ، لكن أرقى المتكئ هو الجالس المتربع، هو الجالس المتربع. قال لذلك قال الإمام الخطابي كل من استوى قاعدا على الوتر فهو متكئ. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ بين أصحابه رضي الله عنهم، فلما دخل ذلك الرجل ما استطاع أن يميز بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. قلنا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس في جلسته حتى يميز عن أصحابه، ولكن كان هو أحد الأفراد، كان صلى الله عليه وسلم أحد الأفراد، حتى جعل له الصحابة رضي الله عنه مكانا بعد ذلك يميز به، حتى إذا دخل الداخل يبقى يستطيع أن يميز النبي صلى الله عليه وسلم إن كان له وجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك محمد إني سائلك ثم ساق الحديث. قلنا طبعا سألوا عن هذه الطاعات وما فرض الله سبحانه وتعالى، لكن ذكر أبو داود رحمه الله الشاهد من الكلام، ذكر الشاهد من الترجمة، وهو أن المشرك جاز له أن يدخل إلى المسجد إن كان له حاجة، إن كان له حاجة. ولذلك في الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن سعد، بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن مسعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو رسول القوم، كان رسول القوم، فقدم عليه قال فأناق بعيره عند باب المسجد ثم عقله. يبقى أناق البعير عند باب المسجد ثم قام بربطه ثم دخل المسجد، وقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، ثم عند ذلك طرح عليه الأسئلة التي يريد. كذلك أيضا ذكر في الرواية الأخرى وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوا في المسجد، وده طبعا شاهد من الكلام، قال أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوا في المسجد في أصحابه، فقال يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم، بيستفت النبي صلى الله عليه وسلم في شأن رجل من اليهود زنى بامرأة من اليهود، وبالتالي رفعوا ذلك الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عسى أن يروا تخفيفا في هذا الحكم، لكن معلوم أن حكم الزاني المحصن في التوراة هو نفس الحكم الموجود في القرآن، وأن الزاني المحصن حيرجم حتى الموت، يبقى الزاني المحصن عند اليهود بيرجم أيضا حتى الموت، ولكن هم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرادوا أن يلتمسوا حكما مخففا، وبالتالي سألوا وطرحوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا الرجل وتلك المرأة الذي زنيا، يبقى طرح الحكم فيها ايه. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود ما الحكم عندهم في التوراة، عند ذلك معلوم ان اليهود كانوا قد بدلوا وغيروا، قالوا فيها الضرب والتحميل، قالوا الضرب والتحميل، لكن لم يذكروا الرجم، لم يذكروا الرجم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الزاني المحصن هو الرجم كما هو موجود أيضا في التوراة، ولكن هم كانوا قد خبأوا ذلك النص كما ورد في القصة. أيضا رواية ذكرناها عن ابن عباس رضي الله عنهما بيذكر فيها الإمام الخطابي رحمه الله قال من الفقه جواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له فيه حاجة، يبقى قال المشرك جاز له أن يدخل إلى المسجد إن كان له حاجة، مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه. قلنا ليه غريم كده في المسجد؟ يبقى رجل مدين، وهذا اليهودي دائم بالنسبة لذلك رجل مدين، ولكن هذا رجل بيتفلت من اليهودي ومكث في المسجد، يبقى جاز أن يدخل للمسجد حتى يأخذ ذلك الحق من هذا الغريم. قال مثل أن يحاكم إلى قاضي وهو في المسجد، فإنه يجوز له دخول المسجد لإثبات ذلك الحق في نحو ذلك من الأمور. قلنا لأن مجلس القضاء كان بيعقد في المساجد، ولذلك معلوم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سد الباب من باب الرحمة وجعل ذلك الباب من خارج المسجد قال أن يدخل فيه المشرك والحائض، يبقى مجلس القضاء كان بينعقد أساسا في المساجد، وبالتالي يبقى إن كان هناك قضاء بين اثنين أحدهما مشرك جاز له أن يدخل إلى مجلس القضاء، إما أن هو صاحب حق أو ليس صاحب حق، في كل الأحوال جواز دخول المشرك إلى المسجد إن كان له حاجة، إن كان له حاجة. إن ممكن المشرك يدخل المسجد حيسأل عن بعض المسائل، يسأل عن بعض المسائل،
قلنا لم يدخل بعد إلى دين الله سبحانه وتعالى الإسلام، لم ينطق بشهادتين، ولكن عنده بعض الشبه، قد يسأل عن هذه الشبه فيجد ذلك العالم ويسأل ذلك العالم عن هذه الأحكام. يبقى جاز في هذه الحالة للمشرك أن يدخل إلى المسجد إن كان له حاجة، إن كان له حاجة كما هو مبين من خلال تلك الروايات. ولذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له فيه حاجة، وضرب بعض هذه الأمثلة، لكن بصفة عامة يجوز للمشرك أن يدخل إلى المسجد إن كان له حاجة، وهذه الحاجة تتطلب منه أن يأتي إلى المسجد إما عرض قضية أو غير ذلك من الأمور. ثم بينتقل بعد ذلك الإمام أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. قال باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، ثم ذكر بداية هذا الكلام من خلال الرواية المذكورة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت يا الأرض طهورا ومسجدا، قال جعلت يا الأرض طهورا ومسجدا. وبالتالي نجد أن أبا داود رحمه الله ترجم هذه الترجمة، قال في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، ابتداء قال أن كل المواضع تجوز فيها الصلاة إلا ما ورد بدليل الاستثناء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد بدليل استثناء في بعض المواضع، لكن أصلا كل المواضع صالحة للصلاة أو للسجود إلا المواضع التي وردت بدليل فاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج من ذلك الأصل كما سير. فابتدأ الكلام أبو داود رحمه الله بذكر هذه الرواية حتى يقول أن كل بقعة في الأرض صالحة للصلاة عليها، كل بقعة في الأرض صالحة أن نتطهر منها إلا المواضع التي وردت بدليل الخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فافتتح الكلام أولا بهذه الرواية المذكورة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت يا الأرض طهورا ومسجدا، وقلنا أن ذلك مما امتن به ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة، هذه من منن الرب سبحانه وتعالى على هذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطونا أحد من قبلي، وذكر فيها وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. يبقى هذه أيضا مما من به ربنا سبحانه وتعالى وامتن به على هذه الأمة، أن الإنسان يصلح له أن يتطهر من كل بقاع الأرض إلا ما ورد الدليل باستثناء، وكذلك جاز له أن ينزل في كل بقاع الأرض إلا ما ورد الدليل باستثناء. فذكر هذه الرواية الأولى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض طهورا ومسجدا. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر بذلك ويسير فجاءه المؤذن يؤذنه فبصلاة العصر، فلما برغ منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. بهذه الرواية الثانية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في المقبرة ونهى كذلك أن يصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ثم ذكر رواية أخرى، هذه رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال موسى في حديثه فيما يحصل عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. فذكر في الرواية الأولى أن الأرض كل بقاع الأرض صالحة للسجود والصلاة عليها، فيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهورة ومسجده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في أي بقعة الأرض إذا عندك الطهور وعندك أيضا المكان أو البقعة التي تصلي عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الملل الأخرى إذا كانوا لا يصلون إلا في الأماكن المعقودة لذلك في الكنائس أو البيع، يبقى اليهود يصلون في بيعهم والنصارى يصلون في كنائسهم، دي مكان العبادة، هذه أماكن العبادة، لكن ربنا سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بهذه الخصيصة أن الأرض يعني أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي بقعة طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصصها بعدم الصلاة. ولكن نجد أن الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في أماكن المعدة لذلك في كنائسهم أو في بيعهم كما يصلي اليهود وكذلك النصارى. ذكر أبو صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر بذلك ويسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها لما خرج منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لماذا لم يصلي في ذلك الموضع؟ قال: إن حبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة. يبقى لا يجوز الصلاة في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في إسناد هذا الحديث مقال، ولذلك نجد أن المحقق يضاعف هذه الرواية، قال هذه الرواية من باب الضعيف. وقال أيضا الإمام الخطابي رحمه الله في إسناد هذا الحديث مقال: ولا أعلم أحد من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عرضه ما هو أصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويجب أن يكون معناه إن ثبت أنه نهى أن تتخذ أرض بابل وطنا وضرا للإقامة. قال: لو ثبت الكلام ده هو يبقى ليها توجيه، لكن أصلا قال لم يرد عن أحد من العلماء أنه حرم الصلاة في أرض بابل، وأن طبعا رواية ضعيفة. وكما يقول الإمام الخطابي رحمه الله في إسناد هذا الحديث مقال: ولا أعلم أحد العلماء حرم الصلاة في أرض بابل. مفيش حد من العلماء قال إنه لا يجوز، أو هذه الأرض لا يجوز الصلاة فيها، أو لا تعقد الصلاة في ذلك الموضع. لكن قال: لو كان صح الرواية، ثبت الرواية، حنقول لها توجيه أن لا تتخذ بابل كموطن، ألا تتخذ بابل كموطن. قال: أن تتخذ أرض بابل وطنا وضرا الإقامة، فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها. يبقى كأن لما نهى الصلاة، يبقى الصلاة هي استدامة هذه الفعلة، استدامة الصلاة، والاستدامة لا تتم إلا إن كان سكن الإنسان، أو يعني أقام في ذلك المكان، أقام في هذا المكان. وطبعا هذا المكان حدث فيه الخصف بنمرود بن كنعان كما بيذكر العلماء. فعلى ذلك قال: هذه أرض ملعونة، هذه أرض ملعونة. هي الأرض طبعا التي يقصد بها وغير ذلك هنبعد عنها، نبعد، لكن في مسألة تحريم الصلاة فيها يبقى هو ده كلام العلماء. لكن يقول إن هو نصلي في مكان آخر، يبقى نصلي في مكان آخر. يبقى من منع لكراءة تنزيهية لكن لم يمنع تحريما. لذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله: ولا أعلم أحد العلماء حرم الصلاة في أرض بابل. يبقى نقول الصلاة فيها محرمة، لكن نقول لا تخير مكان آخر، هذا مكان حدث فيه خطف، يبقى هذا لعن الله عز وجل هؤلاء القوم فخسف به الأرض من تحتهم، يبقى لا نصلي فيه في ذلك الأرض في على أرض قوم عذبوا عليها. يبقى ده معنى الكلام، لكن لا يرد التحريم أنه لا يجوز الصلاة في تلك الأرض، لا، ما نقولش لا يجوز الصلاة. لذلك كما بينا أن الرواية ضعيفة، على الرغم أن الجزء الأول يعني هذا صحيح، كما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نهى عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة، كما سنعلم أيضا من الرواية التي ترد بعد ذلك. فلذلك نجد العلماء ابتداء يقول الرواية فيها مقال ضعيفة، يبقى لا يأخذ بالحكم بها. قلنا على ذلك يبقى هذه لا نستند إليها في هذا الحكم، لكن بنجد أيضا توجيهات العلماء قالوا: طب صحت الرواية، ثبتت الرواية، يبقى لها توجيه آخر، لها توجيه آخر. كما يتكلم العلماء في حديث: إذا انتصر شعبان فلا تصوموا، إذا انتصر شعبان فلا تصوموا. قال الحديث ده معارض بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. يبقى الحديث ده معارض بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال العلماء يبقى ده حديث معارض بهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم تقديم صوم رمضان بيوم أو يومين. فرواية بيستدل من خلالها جواز الصيام، لكن قبل رمضان بيوم أو يومين حنمتنع عن الصيام، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك كل علماء: طب لو صح الحديث، لو ثبت الحديث، قالوا يبقى معنى الحديث إن لا يبتدئ إنسان الصوم في النصف الثاني من شعبان ولم يكن قد صام قبل ذلك، يبقى لهم توجيه. فدايما احنا نتعلم من كلام العلماء، العلماء ابتداء لما يقولوا هذه رواية فيها مقالة، رواية ضعيفة، يبقى لا ينطلب ان احنا هنحتج بها، يبقى الرواية عند ذلك لا نحتج بها. قلنا لان الرواية لما تكون من باب الحسن سواء لذاته او لغيره يبقى نحتج بها في الاحكام، لو كانت من باب الضعيف يبقى لا يحتج بها في ذلك الامر، الا ان اتت من طرق يعضد بعضها بعضا فترقى الى درجة الحسن لغيره، فعند ذلك ناخذ بها في الاحكام. لكن بنجد دايما العلماء ليها توجيهات ايضا للرواية الضعيفة، يبقى الرواية ضعيفة خلاص نقول لا يطاب ان احنا نحتج بها في الحكم، لكن يقول لو ثبت طب لو صح، فبيبدأ يقول ان في توجيه للكلام، يبقى لو صح الرواية يبقى كيف توجه، يبقى اذا انتصف شعبان فلا تصومه، قال الكلام ده ينطبق على انسان يبقى هيبتدي الصوم بعد النصف الثاني من شعبان ولم يكن قد صام قبل ذلك، يبقى نقول الرواية تنطبق في حقه، اي انه لا يشرع في الصوم في النصف الثاني من شعبان ولم يكن قد قدم ذلك الصوم قبل النصف الاول من شعبان، هذه توجيه لو صحت الرواية. هنا كذلك قال الرواية ضعيفة، يبقى خلاص احنا هنعزل هذه الرواية، لكن طب لو ثبتت لو صحت، قال يبقى ليها توجيه، يبقى ما فيش ارض اساسا ممنوعة الا الارض التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ثبت الكلام قال ما تتخذش تلك الارض موطنا، قلنا يبقى ممكن يمر عليها مرورا، هنمر عليها مرورا، قلنا هذا في طريق مسلوك للانسان يمر عليها مرورا، لكن ان يتخذ ذلك المكان نقول موطنا، يبقى قال لا لا تتخذ هذا المكان موطنا للانسان طالما حدث فيها ذلك الخسر. قال الاخبار مرد ذلك ان مرد بن كنعان بنى باب بنيانا عظيما، وطبعا تم الخسف بها كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فقرع عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال يبقى هذه المساله اللي هو حدث به الخسف، حدث بهم الخسف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو بذلك الدعاء اللهم امر روعاتي واحفظ عوراتي والى اخر حديث واعوذ بك ان اغتال من تحتي، اي يحدث ذلك الخسف، اي يحدث الخسف. فكان من ضمن ايضا الادعيه التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اسالك العافيه، اللهم يسك العفو والعافيه في ديني ودينيه، واهلي وماني الى اخر روايه، فكان فيها ويقول واعوذ بك ان اغتال من تحتي. الاغتيال من تحت يبقى بالخسف، يبقى معناه بالخسف، فهذا ايضا من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال الامام الخطابي لعله احد العلماء حرم الصلاه في ارض بابل، ان كان حديث عليه ثابتا فلعلنا ان يتخذها وطنا، انه اذا قام بها كانت صلاته فيها، يبقى كانت صلاته فيها، قلنا نتيجه اقامه علي بن ابي طالب فيها. قال وكان ذلك الامر نبه به النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الاقامه في اماكن تم فيها عقاب على قومها بالخسف او غير ذلك. ثم ذكر روايه ايضا عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبره، الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبره. قال المقبره هي المحل الذي يدفن فيه الموتى، المقبره هي المحل الذي يدفن فيه الموتى، والحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، الموضع يبقى الحمامات المقصود بها الحمامات العامه، يبقى كان في حمامات عامه بيغتسل فيها الناس، هذا المقصود به، يعني هذا هو المقصود، لا يقصد بذلك اللي هو الكلف او دورات المياه، بعض يسميها هذا حمام، يبقى نقول والله ده الحمام حمام البيت، يقول لا هذه دوره مياه او الكلف، يعني دوره المياه او الكلف، كالحمام هنا المقصود به الحمام العام، كان في حمامات عامه بيغتسل فيها الناس، بيغتسل فيها الناس، فده المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في المقبره ونهى عن الصلاه في الحمام، فقال المقبره هي المحل الذي يدفن فيه الموتى، والحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم. قال وحكمه المنع من الصلاه في المقبره، قيل انها هيبقى هذه الارض قد تشربت بالنجاسه كنتيجه لاختلاط التراب بدماء الموتى ولحوم الموتى وعظام الموتى، فعلى ذلك قال يبقى هذه الارض بها نجاسه فلا تصلح ان تكون موضعا للصلاه، وقيل لحرمه الموتى، وقيل لحرمة الموتى، وده قال حكمة المنع من ذلك، إما إن هي للنجاسة الموجودة في الأرض كنتيجة لاختلاط التراب بدماء الموتى أو بلحومهم أو صديدهم، فعند ذلك يبقى هذه أرض نجسة لأنها اختلطت بتلك النجاسة. هذا صورة من الصور التي وجه بها العلماء هذا الكلام، والبعض قال لحرمة الموتى، والبعض قال لحرمة الموتى، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العلة ولا الحكمة، ولكن هو نهى عن صلاة الحمام، نهى عن صلاة المقبرة، يبقى على ذلك بيتم العمل بظاهر تلك الروايات ونمتنع عن هذه الأماكن. لكن قلنا العلماء دايما بيحاولوا يقربوا مفهوم الحكم عن طريق الحكمة التي يستنبطوها من ذلك الكلام. قلنا العلماء لما بيذكروا هذا الكلام قلنا إن هو بيذكروا علل الأحكام، قلنا كنتيجة لمسألة القياس، لأن يعني في مسألة القياس بنحتاج إن احنا نقف على علة الحكم. قلنا عشان لو كان في فرع هيشترك مع ذلك الأصل في العلة، عند ذلك هنعدي الحكم إليه. فيبقى في حاجة إنهم يذكروا العلة ويستنبطوا تلك العلل. قلنا والعلة عشان تبدأ يستنبطها العلماء، قلنا لها أدوات، لها أدوات ولها طرق عشان تستنبط. مش معنى كده الإنسان ينظر في الرواية ثم يقول علة في ذلك كذا، يعني العلة دي أشياء منضبطة بأدوات، ولها قلنا أدوات يعني من خلالها كيف يتم استنباط العلة. والغرض من الكلام أو كلام العلماء في التنبطين للعلل، قلنا عشان بيبقى فيه أحكام، هذه الأحكام لم يأتي فيها النص، ولكن هنجد أنها تشترك مع الأصل في العلة، فعند ذلك يبقى هنعد الحكم إليها. بالضبط كده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر، قال كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، فذكر أن العلة فيها الإسكار، يبقى العلة في تحريم الخمر الإسكار، وبالتالي نبدأ نبحث فيها في بعض الأشياء كده. العلة يبقى العلة دي موجودة، موجودة. نقول هو لم يأتي النص، لم يأتي النص على الحشيشة مثلا، يأتي النص على كذا، لكن نقول أنها تشترك مع الخمر في العلة، يبقى العلة فيها الإسكار، فكل ما وجد منه الإسكار يبقى هنقول حكم حكم الخمر، حكم حكم الخمر، يبقى نطبق عليه النص أهو، نقول تحريم الحشيشة، يبقى بالنص هنا كل مسكر الخمر كل خمر حرام، يبقى على ذلك يبقى ده بيحتاج العلماء أن هم يقفوا على العلة، قلنا عشان يعدوا ذلك الحكم الأصل إلى الفرع إن كان مشتركا في العلة، وإن الحكم ده لا يختص بالأصل ولا يتعدى، لكن لما بيتعدى ويشترك معاه الفرع في العلة يبدأ يعدي الحكم إلى ذلك الأمر. وكذلك أيضا العلماء بيحاولوا يقربوا مفهوم هذه الأحكام إلى أذهان الناس، فيذكرون يا ترى ما هي العلة في ذلك. قلنا على أساس أن العلماء بيقفوا على العلل عشان تعدية الحكم إلى الفروع التي تشترك مع الأصل في هذه العلة. قال قيل أن الحمام حكمة ماء من أصحاب الحمام أنه يكثر فيه النجاسات، هذا بيبقى اغتسال، قال فيه يعني أنه ماء الشيطان. قال الإمام الخطابي رحمه الله واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، أهل العلم اختلفوا في تأويل هذا الحديث. فقال الشافعي رحمه الله إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدين وما يخرج منهم لم تجد الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طار منها أجزأته الصلاة. فرق ما بين أنه يصلي على المقبرة، فرق بين أنه أرض أساسا موجودة فيها، يبقى نقول المقبرة كده يبقى في أرض، أرض هي متصلة بالمقبرة، يا ترى الأرض ده هي تصلي فيها. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن الغرض من عدم الصلاة في المقبرة وجود النجاسات، قلنا لأن التراب قد اختلط بدماء وصديد الموتى ولحوم الموتى، فعند ذلك أصبحت هذه أرض نجسة غير صالحة للصلاة. قال ولكن إن صلى الرجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته، يبقى في مكان متصل بها والمكان ده طاهر، يبقى لم يختلط فيه التراب بدماء الموتى ولم يدخل فيه أحد، فعند ذلك لو صلى فيه يبقى جاز الصلاة، جاز الصلاة. ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه طاهر فلا إعادة عليه. وقال عن مالك بن أنس رحمه الله قال لا بأس بالصلاة في المقبرة. قال أبو ثور لا يصلى في حمام ولا في مقبرة على ظاهر الحديث، الظاهر الحديث ما يحتاجش إلى نوع من أنواع التأويل، لكن يتم العمل بظاهر ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام والمقبرة، وقال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، وبالتالي بقى نمتنع عن الصلاة في المقبرة، نمتنع عن الصلاة في الحمام. قلنا لأن كل هذه علل استنبطها العلماء لكن غير منصوص عليها، وبالتالي نعمل بظاهر الرواية، يبقى بنعمل بظاهر الرواية، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة في الحمام يبقى عند ذلك نمتنع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة في المقبرة يبقى عند ذلك نمتنع. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكمة أو العلة من ذلك المنع، ويبقى الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي أماكن لا نصلي فيها بنص الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل، ما نحتاجش إلى أي نوع من أنواع التأويل. قلنا لأن العلة غير منصوص عليها، غير منصوص عليها، يا ترى لماذا؟ هل حرمة الموتى؟ هل لكذا؟ هل لكذا؟ ولذلك لما يكون العلة مش منصوص عليها بنجد العلماء يذكرون لعل الحكمة كذا، لعل الحكمة كذا، لعل الحكمة كذا، لكن لما بيبقى منصوص عليها خلاص مقطوع بيها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يبقى لماذا لا يطع الرجل المرأة في المحيط؟ نقول أذى، يبقى دي علة منصوص عليها، يبقى للأذى، يبقى مش هنقول الله طب لكذا لكذا، الأذى، يبقى ده كلام منصوص عليه. لما يكونش في علة بيبقى منصوص عليها بيجد العلماء بعد ذلك يستنبطوا، فمن من يقول كذا، من من يقول كذا، من من يقول كذا. من الممكن الحكم أساسا يعلل بأكثر من علة، ومن الممكن الحكم أساسا يعلل بأكثر من حكمة. ولكن كما قال ابن ثور رحمه الله لا يصلى في حمام ولا في مقبرة على ظهر الحديث، وأن الأمر يحتاج إلى تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في الحمام والمقبرة ولم يذكر لنا علة، ولم يذكر لنا علة. وبالتالي قال واحتج بعض من لم يجد الصلاة في المقبرة كان الطير التربة بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قال أيضا اللي هو احتج بعدم الصلاة في المقبرة لبيها أرض طائرة أو غير ذلك اختلط بها الدماء ولم تختلط، قال بصفة عامة حنمتنع عن الصلاة في ذلك الأمر، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قلنا يفهم من الكلام عدم جواز الصلاة في المقبرة، يبقى لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها. في بعض الروايات ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها، فمفهوم الرواية عدم الجواز في المقبرة، يبقى مفهوم الرواية عدم الجواز في المقبرة، وإياك أن تحول ذلك البيت إلى مقبرة. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يبقى النافلة. نقول يبقى هذه بيوت تنور عن طريق تلك العبادات والصلاة في ذلك البيت، يبقى مش هنجعل كل النوافل هتصليها في المسجد، قلنا إلا في حالة إنسان لا يتمكن من الذهاب إلى بيته حتى يتمكن من أداء يعني هذه السنن الراتبة على الفرائض فصلى في مسجده. لكن نقول الأصل كده أفضل مكان هتصلي في النافلة هو البيت، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث نصلي المكتوبة في المساجد كما ذكرنا قبل ذلك. ينتقل أيضا إلى بيان مكان آخر من الأماكن التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. قال باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، قال باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، يبقى النهي ورد في الصلاة عن الحمام في الحمام، والنهي أيضا ورد في عدم الصلاة في المقبرة، كذلك أيضا في مبارك أو في معاطن الإبل. قال في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقالوا صلوا فيها فإنها بركة. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلي في معاطن أو مبارك الإبل، ولكن لم ينه عن الصلاة في مرابض الغنم. قال الرجل أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. يبقى نصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، كلام صريح. وكذلك أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم أول شيء. في هذه الرواية أيضا كما يقول براء بن عازب رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل، ثم ذكر وقال فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مواضع الإبل، يبقى الأماكن اللي هي بمبيت الإبل يبقى لا نصلي في هذه الأماكن. قلنا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا نصلي في هذه الأماكن، قال فإنها من الشياطين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواضع الإبل وعلل ذلك بقوله فإنها من الشياطين، قال في رواية الإبل خلقت من الشياطين، فإنها خلقت من الشياطين كما ورد في رواية عند ابن ماجه رحمه الله. قال فهذا يدل على أن علة النهي كون الإبل من الشياطين لا غير، فالإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة، لأن الإبل كثيرة الشراء فتشوش قلب المصلي وتمنع الخشوع. يبقى قال فإنها من الشياطين، ليس معنى كلام أنها مخلوقة من الشياطين، ولكن نقول أنها مثل أو شبه الإبل فإنها بتند وتشرد كحال الشياطين فتشوش على المصلي تشوش، وأنه بالتالي المكان الذي يكون فيه الإبل لو صلى فيه الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على قد تكون بركله فيموت عند ذلك، وأن الإبل بتند ولا شروط غير الغنم، وأن الغنم كده معلومة بالسكين، لذلك قال فإنها بركة، فإنها بركة. وأن غير الإبل، غير الإبل إن هيج الإنسان الإبل يبقى هاجد ثم أفسدت يعني على ذلك المصلي، أفسدت على ذلك. فقال بأنها شياطين، قلنا لأن الشيطان يحاول أن يلبس على الإنسان أمر الصلاة، معلوم أن الشيطان يحاول أن يلبس على الإنسان أمر الصلاة ويشوش عليه الصلاة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اشتكى إليه وقال الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذاك الشيطان يقال له خذ، فإذا احسبتم فادخل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، ففعل فلم يأتي بعد ذلك. قلنا الشاهد أن الشيطان أيضا بيحاول يلبس على الإنسان أمر العبادة، يبقى لو تفلت الإنسان من الشيطان وقام للعبادة نقول الشيطان لا يدعو لا يتركه، ولكن يحاول عند ذلك أن يلبس عليه أمر العبادة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن استراق الإنسان النظر قال لي خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد، خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد، يبقى الشيطان قلنا بيحاول كده يصدق عن الطاعة عن العبادة، لا عندك دلوقتي قوة ونشاط، وعلى ذلك مضى الإنسان لكي يؤدي العبادة، عند ذلك يحاول بقى يلبس عليك العبادة يجي لك وانت في العبادة، وبالتالي نجد كده أفكار ترد للإنسان، قلنا مواضيع لم يتذكرها قبل الصلاة لم يتذكرها، قلنا في بعض الأحيان كده بعض الأشياء يحاول الإنسان يبتهج كده يتذكر ذلك لا يتذكره، لو دخل الصلاة يبدأ يتذكر ذلك الشيء. قلنا الشيطان بيحاول أن يلبس عليك أمر الصلاة يحاول، ولذلك معلوم أن احنا بنستعد في بداية القراءة، يبقى في بداية القراءة بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بنبدأ في القراءة الاستعاذة، استعاذة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعذ به سبحانه وتعالى عند قراءة القرآن. قلنا الشيطان دايما بيحاول يلبس عليك الطاعة، حاول يلبس عليك الطاعة، وأنت بتقرأ حتى القرآن هنجد الإنسان يبقى بيقرأ كده كأنه بيقرأ جمل المعنى فيها نقول سرح الإنسان تدبره الآيات، نقول إن هو عند ذلك غفل الإنسان عن تدبر الآيات، هو بيقرأ يعني نقول هو بيقرأ، لكن لو أوقفنا الإنسان عند الجملة أو عند الآية ما المعنى اللي دلت عليه ممكن يكون نقول سرح، لكن هو بيقرأ اللسان عمال يقرأ ولكن القلب كان في غفلة. قلنا الشيطان بيحاول يلبس عليك العبادة، المهم ما تخرجش من العبادة وانت عبادة تامة كاملة، يحاول يختلس منها اي اختلاسة بحيث انك لا تخرج بالثواب كاملا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل انها من الشياطين، يبقى شبهها بالشياطين من ناحية انها لها شروط، وايضا تشوش على المصلي وتمنع المصلي من كمال الخشوع. بينا ان احنا عند الصلاة نقطع اي عالق او اي شيء يمنع من تمام الخشوع، ويبقى الانسان كده يأتي يعني فارغ القلب والبال تماما، يبقى لا ينشغل الا في اقباله على الصلاة، صلي صلاة مودع، يبقى في الحالة دي بننقطع تماما عن الدنيا. قلنا دايما الانسان يقع في الغفلة كنتيجة استصحاب الانسان للدنيا معه في الصلاة، قلنا ليه احنا بنقع في الغفلة دي؟ ليه الإنسان بيطرح كده في بعض الأحيان في صلاته؟ قلنا لأنه احنا داخلين الصلاة بنستصحب الدنيا، المطلوب كده إن احنا قلنا نقطع الدنيا تماما، نعزل الدنيا تماما عن أمر الآخرة، احنا الآن هنقبل على أمر الآخرة، على الطاعات، يبقى الدنيا عند ذلك نقوم بغلق مكان الدنيا تماما، نقول الدنيا ننزع معلم الدنيا تماما من القلب، فلا يكون انشغال الإنسان إلا بهذه العبادة، ووقوف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الإنسان، حال الإنسان نقول وكأنك سوف تقف بين يدي سبحانه وتعالى بين يدي الملك الديان يوم القيامة، ما ممكن أحد إلا سيكلمه ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تقف ونصلي صلاة مودع، إنسان حنودع الدنيا نودع الدنيا بعد هذه الصلاة، يبقى إقباله يكون إزاي؟ نقول لابد أن يكون إقبال تام، حنشغل بالدنيا إزاي وحنقطع عنها، يبقى لابد أن نقطع عن الدنيا قبل الدخول للصلاة، يبقى الأمر لما ندخل الصلاة كده محتاج لنوع من أنواع التهيئة، يتهيأ الإنسان، قلنا يبقى على طول هذه علاقة الإنسان بالدنيا، يبقى نعزل الدنيا تماما، تماما، ما يكونش في فكرة واردة على عقل الإنسان أبدا، إلا أغلق كل هذه الأبواب، ولكن نقول الباب الآن إلى الآخرة، فالدنيا ليس لها نصيب أبدا ولا حظ، وبالتالي نغلق هذا الباب على الشيطان، قلنا دي الأبواب اللي بتسلم منها الشيطان إلى قلب الإنسان، فنقوم بغلق ذلك الباب، بس هو الأمر محتاج كده الإنسان يسكت الهنية، يعني كده نقول يعني يتدبر الأمر ويدرك ما هو العمل اللي احنا هنقبل عليه، وإيه المطلوب، يبقى إيه الهيئة اللي أنا أدخل بها إلى الصلاة، ما يتذكر كده، يبقى ممنوع كذا، ممنوع كذا، ممنوع كذا، يغلق الأبواب دهيت ويمضي في صلاة، هيخرج من الصلاة، والصلاة لها أثر إيجابي على الإنسان. هنجد الصلاة لها أثر إيجابي على الإنسان، هيستشعر عند ذلك بحلاوة في قلبه وانشراحا في صدره، ويستشعر عند ذلك بزيادة الإيمان، وأنه ترقى في سلم العبودية والإيمان عندما أدى تلك الطاعة. قلنا دايما يبقى لنا معيار، أي طاعة بنأديها عندنا معيار، قلنا ما ننساش الكلام ده أبدا، مع كل طاعة بنأديها في معيار. قبل ما أقرأ القرآن كده، قبل ما أقرأ المطلوب أن أنا أقيس المنسوب الإيماني، بعد القراءة نقيس المنسوب الإيماني، عند الصلاة يبقى أقيس المنسوب الإيماني قبل دخول الصلاة، بعد الصلاة قيس بقى المنسوب الإيماني، عشان نعرف يبقى ده وزن إحنا بنزن به الطاعة بتاعتنا، مش هي الطاعات دي هتوزن في الميزان، يبقى إحنا عندنا معيار أهو، يبقى إحنا داخلين إيه المنسوب الإيماني عند دخول الصلاة؟ لنا منسوب معين، وبعد كده لما صلينا المنسوب لازم يعلى، يبقى لابد المنسوب ده يرتفع، قلنا إيه لما يرتفع المنسوب يبقى العمل مدخول، يبقى في خلل في العمل، في خلل. وإلا فالرب شكور كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال إن الرب سبحانه وتعالى شكور يبقى هيجازي العبد بحلاوة في قلبه وانشراحا في صدره لو أدى العبادة بتمامها وكمالها وكان مقبلا فيها على ربه سبحانه وتعالى. يبقى نقول يبقى يزداد إيمان على إيمان، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، مع تلاوة الآية، تدبر الآية، مع الصلاة، مع الصيام، مع الذكر، مع الدعاء، مع الاستغفار، أي صورة من صور العبادات، سواء عبادة قولية، عبادة مالية، عبادة قلبية، عبادة بدنية، أي عبادة. يبقى قبل ما بنقدم على العبادة أشوف بس المنسوب، المنسوب الإيماني بتاعي قبل الدخول عليه، قلنا لأن لابد أن أنا أقيس المنسوب أنه هو ارتفع هذا المنسوب عن المنسوب الأول قبل الدخول. يبقى منسوب الإيمان بتاعنا قبل الدخول غير منسوب الإيمان بعد الدخول، لازم يرتفع، قلنا إلا ما يرتفع انظر إلى الخلل الموجود. يبقى صلى أجرينا الأركان دي على أركاننا على ظاهر جوارح العبد، لكن نقول إن القلب كان إيه يعني في وادي تاني لاهي وساهي وفي غفلة تامة، لكن نقول الإنسان ممكن يقرأ قرآن والقلب في غفلة، قلنا التسبيحات والأذكار وهو القلب في غفلة، نقول هذا أمر لا يصلح أبدا، لا يصلح. لكن عند إقبال الإنسان على الطاعة يبقى نقطع أي شاغل يشغل الإنسان عن إتمام هذه الطاعة وإقبال الإنسان على رب سبحانه وتعالى في الطاعة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلي في مبارك الإبل، ولكنه قال صلوا في معاطل أو في مرابد الغنم فإنها بركة، فإنها هي مأمونة، معلومة بالسكون وضعف الحركة، حتى إذا هيجت الغنم، حتى لو الغنم كده هيجت هنجد أن هي أساسا لا تخشى منها، لا تخشى غير الإبل، لو هيجت الإبل يبقى لا نأمن أبدا شرور الإبل أو شرود الإبل أو ما يحدث منها كنتيجة أن الإبل لها بتلد. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا استذكروا القرآن وتعاهدوه، استذكروا القرآن وتعاهدوه، قال القرآن ده بيتفلت الإنسان، يبقى قال كما تتفلت الإبل في عقلها، قلنا الإبل لما تتفلت كده لو ما ربطناهاش وأحكمنا الرباط بتاعها يبقى هتلد، قلنا من الصعوبة أن أنت تقوم بالقبض على ذلك البعير، قلنا بتقوم بالقبض على ذلك، لذلك يعني شبه هذا الأمر، القرآن يتفلت الإنسان يتفلت سريعا يتفلت، وبالتالي محتاج إلى الاستذكار والتعاهد، استذكروا القرآن وتعاهدوه فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبقى لما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل ما نقولش والله لأن بول الإبل نجس أو روث الإبل نجس، لا، بول الإبل هذا بول مأكول اللحم فبول الإبل طاهر، قلنا بدليل قصة العرانيين، بدليل قصة العرانيين، فالمنع هنا ما كانش لنجاسة بول الإبل، البعض قال نجاسة بول الإبل، لا، بول الإبل طاهر، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لبن الإبل وبول الإبل للعرانيين لما اكتوت جو المدينة، فعند ذلك اشتكوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرجوا حيث إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها. فلذلك نقول بول مأكول اللحم، روس مأكول اللحم يبقى طاهر، لكن كان المنع لأمر آخر، يبقى المنع كان لأنه شرطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب متى يؤمر الغلام بالصلاة، متى يؤمر الغلام بالصلاة. فقال في رواية عن ثورة عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الملك بن الربيع بن سبا عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. كذلك أيضا في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي رواية ذكر ذلك وذل وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. ثم ذكر أيضا في رواية عن معاذ بن عبد الله بن قبي الجهني أنه قال قال هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن قبي الجهني قال دخلنا عليه فقال امرأتي متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة متى يؤمر الغلام بالصلاة متى يؤمر الغلام بالصلاة. يبقى بداية التوقيت اللي وجب على ولي أمر ذلك الصبي أن يأمره بالصلاة. ولذلك حنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السن الذي يؤمر فيه هذا الصبي بالصلاة هو عندما يصل إلى 7 سنوات ولكن لا يعاقب عليها إلا عند سن 10 سنوات. يبقى نقول كده من سن 7 إلى سن 10 يبقى السن ده كله هيبقى بالإرشاد والوعظ والمتابعة والمتابعة. لكن نقول كعقوبة لترك الصلاة عند 10 سنوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الصبي الغلام بالصلاة مش عند 7 كده نمر بالصلاة وبعد كده نهمل الأمر وننتظر لغاية لما يجي 10 سنوات صلى وما صلاش نبنى نضربه. لا ده المطلوب كده مرور بالصلاة 7 يبقى من بداية 7 سنوات. قلنا يبقى أنت المطلوب أنك أنت تتعاهد كم مرة في اليوم؟ 5 مرات من صلاة الفجر لصلاة العشاء صلاة الفجر لصلاة العشاء. يبقى صلاة الفجر كده يبقى انك انت المطلوب ان انت بتحافظ على صلاة وانك كأنك بتطعمه كأن بالضبط كده الطبيب وصف لك انك انت هتطعم هذا الصبي 5 وجبات يبقى 5 وجبات. يبقى على ذلك نقول الصبي ده لا يعي لا يدرك هذا الكلام. فالمطلوب انك انت اوقات محددة يبقى تقدم له ذلك الطعام. فنقول انك انت مأمور بأن تأمر هذا الصبي بالصلاة وأنك أنت تتعاهد هذا الصبي تتعاهد الصبي وتتعاهد صلاة هذا الصبي. يبقى عند 7 سنوات نقول 5 مرات في اليوم والليل تظل على كده كم سنة؟ 3 سنوات تقدرش تعاقبه عليها إلا عند سن 10 سنوات. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.